ونستعينه ونستهديه جل وعلا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد سادت في المجتمع الإسلامي أفكار الناس أنها مفاهيم صحيحة باعتبارها صادرة من أناس المسلمين، فعلق في أذهانهم أنها إسلامية ولو كانت مخالفة لنص القرآن وروحه ونص السنة النبوية وجوهرها. لهذا حرص الإسلام كل الحرص على تصحيح مفاهيم أبنائه حتى تستقيم نظرتهم إلى الأمور والمواقف والقيم والمبادئ، ولم يتركهم لشطحات الفكر وانحرافات الهوى فيزيغوا عن القصد وتتفرق بهم السبل. لهذا الأمر بأب القرآن الكريم والسنة النبوية على تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الباطلة والتصورات المنحرفة. ومن تلك المفاهيم مفهوم الإيمان، لأن كثيرا من الناس يعتقد أن ما يصدر من المسلمين هو الإسلام، وبتصرفاتهم يحكمون على الإسلام، والواقع غير ذلك، أن الإسلام هو الذي يحكم على تصرفات الناس وليس تصرفات الناس هي التي تحكم على الإسلام. كثير من الأمور يفعلها الناس ويقولون هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، باعتبار أن هذه الأمور التي صدرت من الناس المسلمين بالولادة، مسلمين بالولادة وليس بالاعتقاد وليس بالإسلام نفسه. من هذه المفاهيم المغلوطة مفهوم الإيمان. كثير من الناس يتصور بأن الإيمان هو اعتقاد في القلب، ولذلك تصرفاته مخالفة لما يعتقد، أقواله أفعاله كلها مخالفة لما يعتقده هذا الإنسان. وإذا تحدثت معه الإيمان هو في القلب، طبعا الإيمان في القلب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه العمل، أن تكون مؤمنا لكن قلبك فيه علل ليس بالإيمان كما سوف نرى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد أن يكون الاعتقاد مطابقا وموافقا للعمل، أو أن يكون العمل مطابقا لما يعتقده الإنسان في قلبه. ولهذا ذكر القرآن الكريم منذ الفصل التالي وهو يصحح للأعراب مفهوم الإيمان، فقال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لا زال الإيمان بعد لم يتربع على القلوب. وحينما نقرأ هذه الآية وكأنها تنطبق علينا نحن الآن مع نهاية الزمن، كأن الآية تنطبق علينا نحن المسلمون، ولكن الإيمان لا زال لم يدخل بعد في قلوبنا، لأن الإيمان شيء وما نعتقده ونفعله شيء آخر. كما وضحت السنة حقيقة الإيمان هي العمل الذي يطابق القول والاعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على محبة الخير للناس ليس إيمان، الآخر ليس إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا عدم في صفوفنا، هذا الأمر محبة الخير للآخر منعدم عندنا وفي صفوفنا، ونحن نزعم وندعي أننا مؤمنين، هذا خطأ كبير جدا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من لا يذكر إلا إلا في نفسه وذاته ولا يأبه بغيره. هذا أمر خطير. أن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الإنسان الذي لا يفكر إلا في ذاته ولا يفكر إلا في نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه قاوي شبعان. ليس بمؤمن. وليس هذا الحديث فقط مختصر على هذا، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يمكن أن نضيف هذا الأمر على الجوع أو على الظلم. ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه قاوي شوعان، أي أن كل إنسان يفكر في نفسه ولا يفكر ولا يأبه بغيره فهو ليس بمؤمن. إن الإيمان أيها الإخوة الذي لا يدفع صاحبه على السطح والعفو عن الناس ليس بإيمان، حيث ينم عن الحسد والكراهية ذلك هذه القلوب. ولن نكون نحن أفضل من أنبياء الله ورسله الذين قص عليهم القرآن قصصهم لأخذ العبرة، قائلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إن الله تعالى حكى وقص عليهم قصص الأنبياء وما عانوه وما ذاقوه من أقوامهم من تعذيبات ومن فرق ومن ضرب. أنبياء صفوة الخلق ومع ذلك عفوا وأصبروا عن الآخر، عن الذي أساء، عن الذي أساء إليهم. لم يكن هذا الحكم في القرآن الكريم هكذا من أجل التكرار، وإنما حكاه القرآن من أجل أخذ العبرة. والذي يأخذ العبرة هو ذلك الذي وصفه القرآن بأنه لب له عقل يعي به يفقه به. أما الذي ليس له عقل لا يفقه به ما يقرأ فإنه يشفر هذه الآيات ويكررها. ونحن قرأنا ونقرأ ما وقع لسيدنا يوسف وهو غلام صغير، كيف كادت إخوته العقبة الجبار وألقوه في الجب وبعدما خوي وتمكن وكان خزين الأرض كلها، مع ذلك عفى عن الناس وأصفح عنهم ودعا لهم. وأبوه يعقوب أيضا استغفر لبنيه وغير ذلك من الأنبياء والمرسلين. لكننا فينا نحن الإيمان وقلوبنا فيها حقد وغل وكراهية لبنات، وربما وهذا هو الأسوأ أننا نكون في مسجد واحد بل في صف واحد وبعضنا ينظر إلى بعض كأنه فعل به شيئا لا يمكن أن يغفر أصلا. العرب في الجاهلية حينما كانت تأتي عليها الأزمة كان الرجل يلتقي قاتل أبيه عند الحرب فلا يقاتل، هذا الجهل. وصفه القرآن بأنهم كانوا في عهد الجاهلية من تلك الأزمنة أشهر الله المحرم، أشهر الله الحرام مثل رجب والمحرم وذي القعدة وذي الحجة. كان الرجل يلتقي قاتل أبيه وكيف لا يأخذ ثأره لأنها كانت أشهر محرم فيها القتال. نحن تمر علينا الشهور والأعوام والليالي والأزمنة المباركة وكلنا وكل واحد فينا يمر للآخر نظرة حقد ونظرة كراهية ونظرة قلة. ما السبب في ذلك؟ لا تجد أي سبب وأي مبرر. ونحن نصلي صلاة واحدة وقد تكون صلاتنا سبب الدعوة من الله عز وجل. نظن أننا نحسن فنسيء. حينما يسكن الناس في بيت واحد متجهين إلى قبلة واحدة يكبرون تكبيرا واحدا يعظمون ربا واحدا يقرؤون قرآنا واحدا قلوبهم مختلفة قلوبهم مشتتة قلوبهم فيها حق، أي صلاة هذه وأي تعبد هذا؟ ونرجع أننا أفضل من غيرنا، غيرنا أغلب كفرهم وضلالهم يتطوف المعصية يتجهون في أيامهم إلى مكاناتهم أو إلى أدبياتهم معتقدين أنهم سوف يكفر عنهم أو يكفر عنهم أبوهم ذلك الذهب فيدفعون شيئا من الدراهم أو من المال أو من الذهب ويبكون ويتخشعون ويخرجون ويشعرون براحة قلبية. نحن نخرج من صلاتنا ولا راحة في ذلك، نخرج من مسجد من صلاتنا وبعضنا يخرج في بعض هنا وهناك. أي عبادة الناس يسأل الإنسان فلا يجد جوابا. هذه الولايات وهذه تحتاجك تصحيح مفهوم البر أو التقوى، ذلك أن كثير من الناس يظن أن التقوى تكون في كثرة الصلاة، ولكن القرآن يصحح هذا المفهوم مبينا أن التقوى تكون في الإنفاق والتضامن مع أبناء المجتمع بعد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. قال جل وعلا: ليس البر ليست التقوى أو جماع الخير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى غير ذلك. ومن المفاهيم التي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا على تحصيلها مفهوم التفاضل بين الناس. وكثيرا ما نرى انسانا له وظيفه او له مهنه راقيه او له لباس او له مال فنظن بانه هو الافضل وانه هو الاخير، ليس هذا هو المقياس. قال صلى الله عليه وسلم: اشعر افضل من صوره الابواب لا يقبله له لو اقسم على الله لابره. رجل قد نراه نحن من خجالة القوم نظرا للباسه ونظرا للحجته ونظرا لشعره ونظرا لهذه الرأس، وهو إذا رأى بأبواب يسأل لقمة أو لقمتين ربما ينفع ولا يكون له ولا يتفكر فيهن. هذا الرجل لو أقسم على الله لأبر قسما، ولم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المظاهر، ولا الله عز وجل لم ينظر إلى المظاهر، ولكن ينظر في الجواهر وفي الجوهر، ماذا فيه؟ ما هو مكنونه؟ هكذا حاول القرآن الكريم والسنة النبوية تصحيح المفاهيم للناس عبر كل الأزمان. وفي زماننا هذا اليوم سادت مفاهيم خاطئة عن المجتمع المسلم أو الدولة الإسلامية. في زماننا الآن كل الناس يتبجحون ويسمون أفواههم المجتمع الإسلامي، الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية لا تكون مبنيه على الأخوة، ليست بدولة. والمجتمع الذي لم يبنى على الأخوة وعلى المحبة ليس بمجتمع. هذا من الذين يشترون هذا الكلام. أحيانا أقف فأقول: هل هذا لم يكن مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجتمع لا يكون دولة، مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعد ذلك في مكة بعد الفتح. كيف كان هذا المجتمع؟ كيف كان مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المجتمع الذي جمع كل الشرائع وكل الالوان وكل الاوصاف وكل انواع الاعتقاد، جمع كل انواع الاعتقاد، المسلم والملحد والنصراني واليهودي والمسلم والمجوسي وكل هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل معه وهو المعلم الثاني بعض الله عز وجل؟ كانت أخوة، كانت محبة، كانت ألفة، كان الرسول يتعامل مع اليهود الشديد بالطمور ويبيع للصحابة ويجعل شيئا للصحابة. ولذلك نشر أحيانا عمر إن سيدنا عمر الخليفة الراشد الثاني يجد رجلا يتسول يتكفف فيسأل فيقول: أنا من أهل الكتاب يهودي الجزية حملت على، فيقول سيدنا عمر: والله ما نصنا أكلنا شبيهة وطبيبا وكنا نأكل شيبته، فيسقط عنه الجزية ويعطى بيتنا للمسلمين. نقرأ هذا لكن حينما نريد أن نطبقه على أرض الواقع فقط محبة أو ألفة بين الناس يغيب هذا النص. نستعطيهم فقط لأجل أن نركز على الخلفاء والأمراء والملوك والرؤساء وكذا، وهؤلاء الذين ليسوا بعادلين ولا بكذا وتغيب العدالة، وسيدنا عمر كان عادلا. وهو نحن أين نحن من هذا؟ هذه الملايين من الشعوب تحكمها فئة قليلة. أين نحن من تعاملنا من سلوكاتنا؟ أين نحن من ديننا؟ وبالتالي لابد علينا من تصحيح المفاهيم من التقوى. إن المجتمع الذي لا تسوغه عاطفة الإخاء الوفير والحب العميق مهما بعدت الديار وتناءت الأوطان واختلفت الأولاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم تحت أسقفه أكياس وألوان وطبقات لم يشعروا إلا بالأخوة الجامعة، أخوة الإسلام حقا وصدقا. كان فيه سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وكان فيهم الغني كعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وفيهم البطير كأبي ذر وعمار، وفيهم البدوي والحضاري والمتعلم والأمي والأبيض والأسود والضعيف والقوي، ولم يشعر أحد منهم بغير قوة الإسلام ومحبة صادقة. اقتسموا اللقمة بسلف ورقعة الثوب بإخلاص وشبر أرض بإنفاق، لم يجدوا في ظهورهم ذلا ولا كراهية ولا حدا. هكذا كان المجتمع. الغريب في الأمر أن الإنسان يقرأ قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم فلا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينفذون على أنفسهم ولو كانوا بخصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نقرأ هذه الآية بالتقييم لا نقف عندها، نحن من مقتدي لا رحمة ولا ثوبا ولا أرضا. هؤلاء اكتسبوا اللقمة والأرض وبعضهم كان عن توجهه لأخيه، نحن من مقتدي أي شيء من هذه الدنيا الثانية حتى لقمة عيشه لم نقتسمها مع بعضنا، ولم نقتسم قماشا ولا لباسا ولم نقتسم أرضا. هؤلاء اكتسبوا ومع ذلك لم يجدوا في صدورهم حاجة ولم يجدوا إلا نحن نقتسم الكراهية فيها. إذا لماذا؟ تسأل لماذا؟ لا تجد جوابا، لا تجد، حتى أنك ربما يحملك الجشع والجوع على قدر الإنسان أن تقتل معهم لقمة عيش، هذا لم يقع، هذا لم يقع. أو أعطيته ثوبا، أو قسمت له شيئا من أرضه فضلا منك ومنا، هذا لم يقع، ولم يقع حتى لو انه اخذ عنك غصبا. الحقد والكراهيه والبغض فيه تاتي عليه المواسم والفضائل وتتجدد الذكريات والشعائر، ونحن نحن لم نتجدد ولم نتبدل. ايها الاخوه، ان الاخوه هي ذلك البراء الذي يربط بين اللبنات المسلمه فيجعله مجتمعا مرصوصا لا ينهدم ولا يتزعزع. المؤمن بالمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الاخوه ليست على هامش الاسلام ولكنها احد مبادئه الاساسيه. انما المؤمنون اخوه، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله على عدم دخول الجنه او دخول المرء الجنه الا بالايمان تربطه المحبه، قائلا: والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. جعلنا له اليوم المتحابين الصامتين، فانه يكفي القران المبين وحديث سيد الاولين والاخرين، واشارني واياكم على ذلك الي ورضاني ولكم سيد المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألستكم على ذلك والمضارف من يديهم زين في جزائرهم ترجوحين محمد صلى الله عليه وسلم.